أعزائي المستمعين، 100 سنة على مرور الحرب العالمية الأولى، ونحن على مدى 3 حلقات واليوم الرابعة كان زميلنا دكتور ناهد كوسا عم يحكي عن حرب السفر بدلت أو الحرب العالمية الأولى أو حرب التهجير الترحيل يعني بعدة معاني. اليوم بحب أقول للمستمعين أنه هي الجزء الأخير من الحديث عن الحرب العالمية الأولى، وبحب نوه كمان مع زميلنا دكتور ناهد كوسا أنه زميلنا كتير بيتأنى لما بده يطالع المعلومات اللي بيستقيها مو من مصدر واحد، من عدة مصادر لحتى تكون صحيحة وموثقة وكاملة. شكرا لك، ومستمعينا كتير يعني اجتنا تعليقات كتير واتصالات كتير حابين هالموضوع هذا.
مساء الخير مستمعينا الكرام، وانا كمان بتشكرك على التقديم لهالموضوع. وبالحقيقة فعلا انه سنة بعد سنة المعلومات بيتم تصحيحها. طبعا من 100 سنة لهلأ اكيد المعلومات غيرت، وانا بتذكر وقت كنت صغير كنت اشوف مجلات عن الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، كيف كان ينتقل الخبر يصل إلى بلاد أخرى بعد شهر أو شهرين. طبعا اليوم الموضوع اختلف، بيصل آنيا بذات الوقت إلى 4 أطراف العالم في ذات الوقت.
صحيح، ولو أنه يعني بعدنا شوي عن الموضوع، بس أنه كنا عم نحكي أنا وأنت تحت الهوى كيف أنه المعلومات كانت يعني لما بدك تجيب أي معلومات من مصدرها نروح على المكاتب العامة ويستغرق وقت. وحكيت لي لما كنت بفرنسا كيف كنت تأخذ كذا مترو كذا مواصلات لا تروح وتقضي نهار كله.
أكيد يعني اليوم الحصول على المعلومات والمعلومات الدقيقة صار أسهل بكتير، بالإضافة إلى توسع وتعدد المراجع. يعني اليوم نحن ممكن نرجع إلى مراجع، مثلا عم نحكي عن الحرب العالمية الأولى، نرجع إلى مراجع ألمانية ومراجع أخرى إنجليزية فرنسية. الاعتماد فقط على المراجع العربية هي غير صحيحة 100% لسبب واحد، لأنه هي مترجمة أو مأخوذة من مرجع أساسي، فلازم نرجع للمصدر الأول ونقارنه مع مصادر أخرى حتى يتم تقريب الصورة أو الرقم الصحيح. مثلا نحن بالحلقة الماضية حكينا أنه في معركة هي معركة السوم اللي كانت عند سنة 1916، بيقولوا معركة المليون قتيل. هي ما مليون قتيل، لأنه بعد ما زال غبار الحرب وتصالحت فرنسا وإنجلترا وألمانيا إلى آخره، فتم تبادل المعلومات وتم تبادل السجلات وأسماء الشهداء وأسماء الناس اللي اختفوا. يعني دايما في قتيل ودايما في مثل ما بيقولوا أنه بعد ما معلوم عنه أي شيء. فتبين أنه المليون اللي عبقولوا عليهم هن ما يقارب 50,000، بس مع ذلك كانوا يقولوا مليون، بين مليون وخمسين ألف في فرق كبير. مع ذلك يعني أنه المعلومات بيتم تصحيحها سنة بعد سنة.
اليوم بالجزء الأخير من الحديث عن الحرب العالمية الأولى رح تحكينا ناهز عن نتائج الحرب العالمية الأولى.
بس برجع بذكر المستمعين الكرام يعني أنه نحن وتحكينا الموضوع ليس لأنه حرب عالمية أو حرب كونية أولى، بس لأنه كان سفر برلك وبتعلق خاصة بتفريغ بلاد الشام من خيرة شبابها أو من الـ الأشخاص النشيطين في الإنتاج. طبعا نتائج الحرب الأولى هي أول حرب بهالضخامة بتصير بأوروبا. واليوم بعد 100 سنة لهلأ منحس نسمع أخبار أنه تطفو على سطح الأرض من حين لآخر، سواء بسبب الأمطار أو الفيضانات أو العمليات الزراعية بأوروبا، بيشوفوا إلى اليوم بعد 100 سنة قذائف لم تنفجر بعد. يعني تصوري من سنة 1914-1918 لحتى اليوم عم يشوفوا قذائف عم تطلع من وقت لوقت سواء بالحراسة أو بالإعمار إلى آخره. وبرجع لمعركة السوم اللي حكينا فيها الأسبوع الماضي، 3500 قذيفة في الدقيقة الواحدة، عم نحكي 1916، 3500 قذيفة خلال 6 دقائق مثل ما قلنا قبل شوي، 30,000 إلى 50,000 قتيل، من عدا 35,000 جريح، من عدا الأسرة والأسرة والمعتوهين والضائعين، يعني ما عرفوا مصيرهم. هذا من طرف الإنجليز، فما بالنا من طرف الألمان وإلى آخره. وكلياتنا منتذكر أنه هالمعارك الطاحنة دارت على مدى 4 سنين وفي مناطق حتى 5 سنين أو 6 سنين، فأكيد إلى نتائج بشرية سياسية اقتصادية إلى آخره. شيء مهم نحن كلياتنا نعرف أنه الحرب العالمية كانت بين 1914-1918، صح أنه وقف إطلاق النار كان في، إذا بتتذكري مرة عملنا حلقة فيها، كان في يوم 11 من الشهر 11 في الساعة 11 صباحا من عام 1918. هذا الكلام مظبوط، هو نحن بنسميه هون جورني دو لارميستيس بكندا، وبيحطوا الوردة على صدرهم الوردة الحمراء. بس معاهدة فيرساي لإحلال السلام والمعروفة بمعاهدة فيرساي وقعت عام 1919 بشهر حزيران، معناتها في 8 شهور كان فترة ضائعة لإركاع ألمانيا وتغريمة ثمن أضرار الحرب. فبهال 8 شهور كمان كان في خسائر غير مباشرة، كمان خسائر بشرية هلأ رايحين نشوفها بعد شوي. معاهدة فيرساي تمت لإركاع ألمانيا عام 1919 بشهر حزيران، من بعدها تم معاهدة أخرى اسمها معاهدة سان جيرمان مع النمسا، الإمبراطورية النمساوية بهداك الوقت، بسبتمبر أيلول 1919، ثم معاهدة نويي مع البلغاريين بشهر تشرين الثاني نوفمبر 1919، بعدين معاهدة تريانو قريبة من فيرساي لتوقيع معاهدة السلام مع هنغاريا في حزيران 1920، يعني الوقت عم بيمر. وأخيرا معاهدة السيفر مع العثمانيين، هي الإمبراطورية الأخيرة اللي وقعت كمان 1920. كل هالمعاهدات تمت في باريس وضواحيها، يعني فيرساي، سان جيرمان، نويي، سيفر إلى آخره، كلهم بضواحي وأطراف مدينة باريس عاصمة الفرنسية. مع العثمانيين، وهذا اللي بيهمنا نحن عن بلاد الشام 1920، تمت 1920 والحرب انتهت 1918. بس التركي أو التوريث بين العثمانيين ودول الحلفاء كان توريث المناطق اللي دي يتركوها العثمانيين كان ما قبل 1918، لأنه كلياتنا بنعرف أنه كان الرجل المريض والإمبراطورية المنهارة، فحتى قبل 1918 كانوا الحلفاء يتربصون لتقاسم بلاد الشام والرافدين ومصر وغيرها من دول الشرق، وهنا ظهر الانتداب. فحتى يربحوا الإنجليز والحلفاء، الإنجليز خاصة والحلفاء بشكل عام الفرنسيين والآخرين، تعاقدوا سرا مع العرب أنه قوموا بثورتكم، الثورة العربية الكبرى ضد العثمانيين، ونحن رايحين نعطيكم استقلالكم. طبعا وبنهاية هالحرب الكبرى تم تقطيع أوصال الدول الخاسرة، يعني العثمانيين مثل ما بقولوا انتهوا في تركيا الحالية، وتقاسمت الإمبراطوريات إلى آخر. كل هذا له نتائج مادية ملموسة، عدا العدد القتلى والجرحى اللي حكيناهن عدة مرات أنه ما يقارب 20 مليون قتيل، عم نحكي المجموع العام، و22 مليون جريح ومعاق ومعتوه، عدا الهجرات الجماعية والتهجير والإبادات الجماعية إلى آخره إلى آخره. هناك نتائج اجتماعية، نتائج اقتصادية، ونتائج سياسية جغرافية سياسية جيوبوليتيك مثل ما بيقولوا، بتشمل كل ما يعني تم بعد هالحرب وريح أبدأ فيها، فما يعتبر مثل ما بيقولوا تغيير الخرائط السياسية، مثل ما عم نشوف من فترة إلى فترة أخرى بالشرق عم تتغير الخرائط، وعدناها عدة مرات خلال الحلقات الثلاثة الماضية. المدقق والملاحظ بيشوف خفايا ما يجري اليوم كان مثل ما بقولوا بداياته قبل 100 سنة. في الخرائط السياسية بنهاية الحرب اقتطعت أراضي من الدول الخاسرة وضمت إلى دول حلفاء الدول الرابحة أراضي أخرى، فظهر دول جديدة، وبنفس الوقت كلياتنا بنعرف دول جديدة مستقلة، يعني منقدر نعد بولندا، هنغاريا، المجر، يوغوسلافيا، تشيكوسلوفاكيا وإلى آخره. وبنفس الوقت انتشرت حروب أهلية وثورات داخلية، فكلياتنا بنعرف أن روسيا كيف انسحبت من الحرب لتقضي على ثورتها الداخلية، الثورة البلشفية الروسية، نعم. وظهرت بنفس الوقت مع هالثورات والاقتطاعات وتغير الخرائط السياسية أنظمة جديدة لأول مرة بيعرفها تاريخ البشرية،
مثل النظام
كالشيوعية والنظام الاشتراكي،
وصار اسمه روسيا، صار اسمه الاتحاد السوفيتي.
نعم، ومثل ما قلنا أنه تغيرت الخريطة، يعني
تغيرت
الخريطة وتغيرت الأعلام إلى آخره. مع تقاسم الأراضي وتغيير الحدود كان لابد من هجرات ونزوح مئات الآلاف من الناس من المدنيين من طرف إلى آخر. مثلا غيروا الحدود بين ألمانيا وفرنسا، فرنسا أخذت أراضي ألمانية، الألمان الموجودين في هالأراضي بيحكوا ألماني، فكيف يبقوا بفرنسا؟
فرحلوا أو
فاضطروا بين ليلة وضحاها مثل ما بيقولوا الانتقال من الأراضي الفرنسية مرة أخرى إلى الأراضي الألمانية، وهالناس كانت تروح في ليلة وضحاها، يعني يتركوا بيوتهم، يتركوا أراضيهم، يتركوا أملاكهم إلى آخره. ووسائل النقل كانت وسائل بدائية، يعني عم نحكي بالسنة 1914-1918 على الخيول والبغال والعربات للأغنياء منهم. ونفس الشيء ما تم بين الأتراك واليونان، الأتراك عند القضاء على أو سقوط الإمبراطورية البيزنطية، الأتراك أو العثمانيين سيطروا على مجمل الأراضي اليونانية، بس بعدين مع تقلص الأراضي اليونان أخذوا استقلالهم، فاليونان الموجودين في تركيا بدهم يرجعوا لليونان، وحتى الأتراك اللي موجودين في تركيا صاروا يبغضوا كل قومية أخرى موجودة على أراضيهم لأنه حاربت مع الحلفاء لاستقلالهم. فهالعملية مثل ما بيقولوا أدت إلى حركات نزوح مليونية، يعني عم نحكي أتراك يونان ونفس الشيء ألمان فرنسيين روس، ومن ما حدث مع الأرمن والأكراد في نزوحهم إلى أراضي الشام من انطلاقا من جنوب تركيا. يعني فعلا اللي بيقرأ التاريخ في شيء لا يمكن تصوره، مثلا من النتائج اللي حدثت هي اتفاقية سايكس بيكو عام 1920. كلياتنا بنعرف انه اتفاقية سايكس بيكو تمت عام 1920، ولكن التقاسم كان موجود ما قبل ما يتفقوا الانجليز او البريطانيين بهداك الوقت مع العرب في قيام الثورة العربية الكبرى، يعني قالوا لهم قوموا بثورة ضد العثمانيين،
يعني كان مخطط من بريطانيا لحتى يعني اول شيء وجهوهم للثورة العربية
ليستغلوا طيبة العرب،
ايوه، تخلصوا من العثمانيين وبعدين دخلوا ب يعني
فاتفاقية سايكس بيكو. ما حدا اليوم بسوريا أو لبنان بينكر أنه كل عائلة من الطرف إلى عائلة من الطرف الآخر، تقسيم الحدود جعل طرف إلى طرف آخر جعلهم جيران مع أنه هنين كانوا عائلة واحدة بلد واحد، وأرض وحدة. ف
يعني نشهد أيضا تصديقك لكلامك، عائلات ممكن تكون ناس عمرهم 90 سنة بيتذكروا هالأحداث هاي، إنه مثلا هن بالأصل سورية بيقولوا، ولكن مناطق هلأ هي تابعة للبنان.
تماما تماما، الموضوع عم نحكي موضوع تاريخ، ما عم نحكي
طبعا موضوع موسيقى.
نفس الشيء تماما ما حدث مثلا مع العراق، ما حدث بين فلسطين والأردن بوعد بلفور بعد 3 عقود. الناس انقسمت، نشأ دولة جديدة، دولة إسرائيل. تم نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى الشمال، صاروا في لبنان، وإلى الجنوب صاروا في سيناء ومصر، إلى الشرق صاروا بالأردن إلى آخره. يعني كل هالتقسيمات الاصطناعية اللي صارت جزأت عائلات. بغض النظر عن سوريا ولبنان، ناخد مثلا جنوب بلاد الشام، سوريين كانوا موجودين مثلا في مناطق القنيطرة أو مناطق الجولان، صاروا بأراضي أخرى هي مناطق فلسطينية أو مناطق إسرائيلية أو مناطق أردنية. نفس الشيء الفلسطينيين وصاروا بمصر، وتماما ما حدث في العراق بحدودها مع تركيا أو في حدودها مع سوريا.
يعني هاي الخرائط الجديدة اللي صارت من بعد.
نعم. بس هالنزوح الجماعي، مثال آخر يعني قبل ما ننسى حتى ما يعني ينهبنا الوقت وننسى شغلة مهمة، لواء الإسكندرون حتى مع تقسيمات سايكس بيكو، لواء الإسكندرون كان لسوريا.
صحيح، خليج.
ولكن بعد ما تم إنشاء دولة تركيا الجديدة، أتاتورك طلب تجديد المعاهدة مع الحلفاء مرة أخرى، فلمصالح أجنبية للحلفاء تنازلوا لهم عن أراضي أخرى إلى آخره، وكان من بيناتها سلب لواء الإسكندرون وغيره أمثلة كثيرة. فمقابل هالنزوح المليوني بين اليونان، الأرمن، الأكراد، اضطرت طبعا نشأت مثل كلياتنا بنعرف انه نشأت عصبة الأمم اللي هي النواة لهيئة الأمم المتحدة. نشأ في عصبة الأمم المتحدة نشأ لجنة خاصة للاجئين، لأول مرة بتاريخ البشرية اللجنة تختص بتحرك اللاجئين، وأصدروا بطاقات شخصية خاصة تشبه جواز السفر، ولكن تسمى ومعروفة إلى اليوم بوثيقة سفر للاجئين، وخاصة للاجئين الموجودين بكندا بيعرفوا وثيقة السفر. وثيقة السفر هي لأشخاص عديمي الجنسية. أنا كنت في أراضي عثمانية، صار في تركيا وصار في سوريا، أنا على الحدود، أنا لاني عثماني ولاني سوري، فأنا عديم الجنسية. اليوناني اللي كان في الامبراطورية العثمانية صارت تركيا، بده يرجع على اليونان، لانه يوناني ولانه تركي، فصار اسمه عديم الجنسية، وهو ما يعرف باسم جواز نانسين أو نانسين، نسبة إلى مصممه النرويجي من النرويج فريدشوف نانسين، وحصل بموجبه على هالاختراع الصغير جواز السفر، حصل على جائزة نوبل للسلام طبعا بعد سنة 1920. هالتبدلات السياسية ولو كانت نزاعات داخلية محدودة أو كانت حروب أهلية أو ثورات بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن قضت على امبراطوريات وممالك وأطاحت بأباطرة وشكل أحكام أو حكام جديد. فمن وجهة نظر علماء المجتمع تعتبر انتصار الديمقراطية أو القاعدة البشرية الشعبية على الديكتاتورية للحكم الفردي أو لأسرة حاكمة واحدة. وتحولت معظم الدول الجديدة اللي طلعت مثل ما شفنا، يوغوسلافيا، تشيكوسلوفاكيا، هنغاريا، المجر، تركيا إلى آخره، إلى جمهوريات حديثة، دول ذات سياسة خاصة بيحكم برلمان أو مجال الشعب يمثله نواب من مختلف أطياف الشعب. طبعا بالعالم العربي مثل ما حكينا قبل شوي دول حلفاء ساعدت العرب لقيام الثورة العربية الكبرى للتخلص من الحكم العثماني، ولكن هي
كانت على الحكم العثماني، ولكن
كانت بمثابة انتكاسة سياسية جديدة للعرب بوجود اتفاقية سايكس-بيكو، حيث هرب العرب من العثمانيين ليقعوا فريسة مرة ثانية في شباك
بريطانيا
دول الحلفاء. نعم.
كمان ما حكينا ناهد انه ايضا من النتائج السياسية للحرب العالمية الاولى كانت عم تحمل بوادر الحرب العالمية الثانية.
تماما، بس بدي اذكر النتائج الاقتصادية، لانه مع النتائج الاقتصادية يعني النتائج الاقتصادية اللي هلأ نحن رايحين نحكي عليهم مع النتائج السياسية تماما كان واضح أنه لا يمكن حل، فكل ما عم يتحضر هو إلى حرب
غليان
أخرى.
شو النتائج الاقتصادية؟
من النتائج الاقتصادية طبعا نحن بنسميها ببلاد الشام سفر برلك، بأوروبا بسموها الحرب حرب الخنادق، وبمصر بسموها حرب ترعة السويس، بمناطق أخرى بسموها الحرب الكونية، بس بالنسبة لأمريكا كانوا يسموها الحرب الأوروبية. خلال الحرب الأوروبية كان أمريكا تصدر بسبب توقف النشاط الاقتصادي وخراب البنى التحتية إلى آخره في أوروبا، أمريكا كانت تصدر كثير من البضائع إلى أوروبا، بس مع توقيع الهدنة وعودة الحياة مجددا إلى أوروبا، خاصة مع مخططات إعمار وتشجيع الإنتاج المحلي الأوروبي، توقف التصدير من أوروبا من الولايات المتحدة، وتكدست البضائع الفائضة في الولايات المتحدة، فتوقف الإنتاج وبالتالي توظيف العمال، حتى أدى إلى انهيار اقتصادي كبير، يعني نحن بنعرفه الريسيسيون، امتد حتى عام 1930، يعني إلى ما يقارب تاريخ اشتعال الحرب العالمية الثانية سنة 1939. كل شيء كانت تصدره أمريكا وخاصة المعدات الحربية الجديدة، وخاصة مثل ما قلنا الدبابات لأول مرة تصنع السيارة مصفحة ومزودة برشاشات إلى آخره، فللحصول على سيولة مالية مادية جديدة في الولايات المتحدة، تضطر الولايات المتحدة سحب ودائع المالية من أوروبا، فأوروبا هي في خضم التعمير والإعمار بعد الحرب، بتخسر السيولة المالية بين إيديها، وهالعملية بتعمل عملية عولمة أو تدويل، مجموعة من الدول تتأثر بالأزمة الاقتصادية الأمريكية، فبتنتقل هالعملية من الولايات المتحدة إلى أوروبا، ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، وتصل إلى اليابان وأستراليا، فبتتوقف بشكل عام التجارة العالمية والتبادل التجاري بين الدول، كل واحد مثل ما بقولوا بده يخلص نفسه وينعش اقتصاده الذاتي. كل هاد بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية، النتائج الاجتماعية اللي رايحين نحكي عليها، كان بيحمل بطياته أنه ما ممكن نقدر نكمل بهالطريقة، في خفايا من وراء الأزمة الاقتصادية وأزمة الإعمار وأزمة الأزمة الاجتماعية بوادر لحرب جديدة أكثر بشاعة وفكا من الحرب الأولى.
ما حكينا عن الخسائر البشرية، قديش كان قلنا الخسائر البشرية، عدد القتلى والمعاقين، كمان انخفاض عدد معدل الولادات، هالشي هذا أدى لظاهرة الشيخوخة، ويعني
طبعا هيك عم ننتقل للنتائج الاجتماعية. طبعا حجم الدمار معروف، الحجم الدمار المادي مثل ما بقولوا الحجر، أنه كيف آلاف النصب التذكارية مرفوعة في أطراف أوروبا لقتلى وشهداء الحرب، طبعا غير اقتطاع الأراضي والتهجير إلى آخره. بس كمان من النتائج الاجتماعية ظهرت النزاعات الطائفية، ظهرت الأقليات، ارتفعت الأصوات المطالبة باستقلال ظهرة القوميات. فمع الهجرة البهاجر أول شيء هن الرجال بيقولوا نحن رايحين ورايحين نأمن عائلاتنا بعدنا. وحتى ما حصل حاليا سواء في العراق أو في سوريا اللي هربوا هن الشباب. صحيح. اللي تركوا الأراضي ونزحوا هن الرجال ليحاولوا يأمنوا مستقبل
مضطرين كمان مرغمين. نعم. يعني مرغم من أخاك لا بطل.
فهالعملية هي عملية تفريغ الشباب مثل ما تفضلتي. فالقوة الطاقة البشرية للشباب أو المعطاء أكثر شيء للرجال فبيروحوا مما بيدعي إلى أنه بيبقوا الفتيان أو الصبيان العدد الصغار الجيل الصغير والأجيال الكبيرة الشيوخ وكبار السن اللي بيقولوا نحن هذا بلدنا وهذا بيتنا نحن ما رايحين نتركه.
بالإضافة إنه على أنه قلة الزيجات نتيجة عدد الإناث فاق عدد الذكور أيضا.
نعم. بهالمناسبة هالتفريغ من الشباب وقلة حالات الزواج إلى آخره، غير القتلى اللي راحوا بالحرب، بين وقف إطلاق النار ب 11 من الشهر 11 1918 إلى توقيع معاهدة فيرساي والمعاهدات البعدة اللي بقيت سنة أو سنتين، هالفراغ السياسي الاجتماعي الاقتصادي سبب ضياع الناس ما بتعرف شو بدها تعمل. فكرة مشوش، ما حدا بيقدر يعمل مشروع تجاري، ما حدا بيقدر يعمل مشروع اقتصادي، كل شيء منهار. حصار كامل كان على ألمانيا ودول المركز، يعني عم نحكي تركيا النمسا وبلغاريا وهنغاريا إلى آخره، وهدول كانت إمبراطوريات بلاد كبيرة. بهل 8 أشهر بين نهاية الحرب وتوقيع العقود الهدنة مات ما يقارب 500,000 من المدنيين بسبب الفراغ أو الضياع السياسي الاجتماعي الاقتصادي، فقط من الجوع ونقص التغذية والمرض، يعني مريض بس ما في دواء.
الأوبئة بهال
تماما.
فشو هي الأوبئة اللي كانت أكثر انتشار بهذاك الزمن؟
هلا أكثر وباء هو نعرف بهذاك، أكثر وباء نعرف بهذاك الوقت هو الإنفلونزا أو ما معروف هو الجريب. بدي بإسبانيا وانتشر إلى فرنسا ومنها إلى ألمانيا ودول اللي دخلت الحرب. يعني مرض معدي، وباء انتشر بسرعة. طبعا مع الحرب بيصير سوء التصريف،
قلة النظافة،
قلة النظافة، انتشار الحشرات، انتشار الأوبئة، الأمراض الأخرى،
والفقر
طبعا الفقر بيكتروا صحيح. الجرذان، تظهر الحيايا، تظهر الطيور الجارحة، الجثث تبقى فترات طويلة إلى آخره. بيقولوا بس فقط مرض الجريب اللي نعرف لأول مرة بهالشكل كوباء
أضع على كم شخص؟
قلنا نحن عدد قتلى الحرب العالمية الأولى 20 مليون. مرض الجريب قتل ما يقارب 50 مليون قتيل في أوروبا، وهذا الرقم
وامتد إلى أمريكا أيضا.
نعم. ليه؟ السبب هو الهجرات، لأنه بالحرب العالمية الأولى بديت الهجرات من أوروبا إلى، طبعا الهجرات كانت موجودة وإنما ازدادت
طبعاً
خاصة في إيطاليا وفرنسا إلى آخره، امتدت إلى كندا وأمريكا وأفريقيا والصين. وهالرقم حسب منظمة الصحة العالمية بتقول 50 مليون قتيل، في منهم بيتجاوزوا بيقولوا حتى 100 مليون، يتجاوز عدد ضحايا أكبر مرض عرفه تاريخ الأرض هو الطاعون. الطاعون بيقولوا بتاريخ أوروبا في عصر الظلمات والعصور والقرون الوسطى اللي ما كانت تعرف نور العلم بهذاك الوقت بأوروبا، بيقولوا عدده وصل إلى 34 مليون. 34 مليون يقابلون 50 إلى 100 مليون أتيل فقط من الجريب بسبب الأمراض أو تفشي الأمراض. بعود بس مشان ما أروح السلسلة الفكرة هي الجيل الضائع. الجيل الضائع هو اللي عاش الفراغ السياسي، هو هن الشبيبة اللي عاشت بين عام عاشت شبيبتها يعني فترة النضوج بين 1914 و1918 سواء شباب وسواء بنات. وهل شباب يعني ما لحقوا يتنفسوا من نهاية الحرب الأولى، كانت أجتهم في أقل من 20 سنة أقل من قبل 20 سنة كمان بدأت طبول الحرب أبواب أوروبا أنه في حرب أخرى بدها تدوم. كمان نعرف أنه 6 سنوات من سنة 1939 إلى 1945، والحرب الأولى غير أنه عملت زلزال اجتماعي، كانوا لأول مرة بقراها كتابة يعني بين 1919-1922 كانوا الأساتذة بالمدارس خاصة مدارس البنات يخبروا الطلاب أو التلاميذ البنات يقولوا لهم أنه بالصف أقل من 10% منكم بدهم يقدروا يتجوزوا. يعني 10% انخفاض عدد الزيجات
والشباب
أنه بخبروهم وهنين بعدهم فتيات يعني في عمر مثل ما بقولوا المراهقة، أنه أقل من 10% منكم بدهم يمكن يأسسوا عائلة ويكملوا حياتهم بشكل طبيعي. ظاهرة أخرى من النتائج الاقتصادية لأول مرة هي ظهور عمليات التأميم أو تحويل الملكية من قطاع معين أو قطاع خاص من ملكية خاصة إلى ملكية عامة. الناس ما كانت تعرف التأميم، كانوا يعملوا شركة خاصة مثلا مثل شركة المترو أو الأنفاق ببريطانيا أو بفرنسا، شركة المواصلات أو شركات الكهرباء، شركات الهاتف، هذول كلهم كانوا شركات خاصة. فتم عمليات التأميم بسبب الكساد أو توقف النمو الاقتصادي، وأخذت الدولة هالملكيات الخاصة وحولتها إلى القطاع العام، وبدأت الدولة تتحكم فيها باقتصادها حتى تدخل مورد خاص. شغلة واحدة بيقولوها سواء بعد نهاية الحرب الأولى أو نهاية الحرب الثانية هي بدأت نمو الصناعات، بديت مثل ما بقولوا الحاجة
أم الاختراع.
فبدأت صناعات ثقيلة مثلا الصناعات الحربية، صناعات بتدر أموال هائلة إلى اليوم. فدخل في ميزانيات الدول سواء الحلفاء أو المركز، دخل ميزانيات أخرى هي ميزانية الحرب، كانوا يسموها ميزانية الإعمار بس هي بالأحرى هي ميزانية الحرب لعمل صناعات ثقيلة من الطائرات والدبابات اللي دخلوا لأول مرة المعارك أو الحياة الحربية، والغواصات دخلوا ميزان التسليح والميزانيات الدول. ومقابلة قبل كان في ميزانيات للحروب بس ميزانيات ضعيفة كانت تخصص للعربات أو للأحصنة
لأنه عم
يتطور أو للتنقلات
تتطور الحروب
يعني. وللأسف الإنسان مع صناعاته أو إدخال صناعاته الجديدة أو الصناعات الثقيلة اليوم تشكل نسبة هائلة أو نسبة كبيرة من ميزانيات الدول وميزانيات التصنيع في العالم، ولكنها أسست إلى دخول حروب أخرى. واليوم صناعات أخرى أضيفت إلى هذه الصناعات هي الصناعات الفضائية، ويتم أو تتم الحروب من خلالها في السيطرة وغزو الخضرة في أماكن أخرى.
صحيح. كتير حلو الحديث كان وكتير الموضوع حلو أكيد وشد مستمعينا كلياتهم. إجتنا كتير اتصالات وثناء لك على هالموضوع لأنه تناولته من كل الجوانب ومن مصادر متعددة وصحيحة 100%. شكرا.
ومنحب بس نخبر المستمعين الكرام أنه رايحين ننتقل من الحرب إلى التراث المحكي الأسبوع القادم في الحلقة الثقافية. رايحين نعمل مقابلة مع مؤسسي ومديري صفحة موسوعة الأمثال الشعبية الحلبية. طبعا هن عملية جمع لم شمل الأهل والأهل البلد أهل الوطن في هالظروف الصعبة في كافة أطراف العالم من خلال التراث الثقافي الشعبي الغير مدون يعني. وإن شاء الله نتوفق في مقابلة هاتفية مع المسؤولين في صفحة موسوعة الأمثال الشعبية الحلبية سواء الموجودين في سوريا في الشرق العربي أو الموجودين في أوروبا. ورايحين نخبر عليه عبر الانترنت والتويتر عن الأسماء والساعة اللقاء.
إذا انتظرونا الأسبوع القادم بالفقرة الثقافية عن الأمثال الشعبية ورح نكون على تواصل مع المستمعين داخل مونتريال وأيضا خارج. رح نروح على سوريا نأخذ اتصالات من سوريا من أوروبا مثل ما تفضلت. أعزائي المستمعين خلصت الفقرة الثقافية عنا فقرتين. انتظرونا بعد فاصل قصير مع عمار وحسن بمسابقات وجوائز. أيضا بعدها عنا الفقرة الفنية مع زميلنا سامي وكنوزه يلي بدأ يقدم لنا ياها.